إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في استبيان قضية التوحيد التي هي حق الله على العبيد، ولازال الكلام مستمر في تعلم شرائط لا إله إلا الله التي ينتفع بها العبد عند الله. ووصل بنا الكلام فيما يتعلق ببيان شرط الصدق الذي هو عنوان النقاء وحقيقة قبول القبول عند الله، وباب القربان ورفع الدرجات. وقد تحدثت في المقام السابق في غير هذا المقام المبارك فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى سنته الماضية في خلقه أن يختبرهم وأن يبتليهم، وأنه سنته الماضية ليبلوكم أيكم أحسن عمله، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذه سنته سبحانه وتعالى، هذه سنته الماضية، لابد من لكل عبد من اختبار. لماذا؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذه مسألة محسومة محتومة. ثم إنه سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الاختبار والابتلاء المميز للصادق من الكاذب خاص بهذه الأمة، بل ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في ظل قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة ماضية. إذن تمييزك لنفسك وأمام نفسك أأنت صادق أم كاذب، هذا شرط لقبول الله لك. فإن كنت صادقا قبلك ربك، وإن كنت كاذب ردك وأهلكك. وليس هناك تمييز بين الصدق والكذب فيما يتعلق بقبول الإيمان وحقيقته إلا إذا ابتلي فيه. ولذلك أخبر الخلق جميعا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه مسألة ينبغي لكل عبد أن لا يظن أنه معفو عنه فيها أو أنه متروك دون ما سواه، لماذا؟ لأن هذه سنة ماضية في كل من سبق وفي كل من سيلحق، أنه سيبتلي الله عز وسيبتليه الله عز وجل عندما يدعي الإيمان ويعلنه. فكل من ادعى الإيمان وأعلنه لابد أن يعلم أن الله مبتليه، وأن هذا الابتلاء يختلف من عبد لعبد ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان، ولكنه سنة ماضية بغض النظر عن صورته وعن شكله وعن وقته وعن مكانه. وأن العبرة في ذلك هي تمييز الكاذب من الصادق، تمييز الكاذب من الصادق. لماذا؟ حتى إذا ما كان صادقا قبله ربه، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اليوم استكمل الكلام فيما يتعلق ببيان حقيقة الكاذبين، بعدما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يختبر كل عبد وأنه لابد من تمييز الصادق من الكاذب. هناك دروس قرآنية بينت أن الكاذب له مسلك، وأن الكاذب يظن أنه في الحقيقة فائز، ويظن أنه يمكن أن يخادع الله عز وجل، يظن ذلك. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قف مع هذه الآيات وتدبر حتى تعلم أن هناك من الخلق من هم كذبوا في إيمانهم. وعندما تنظر لا تنظر على أنها أقصوصة أو حدوتة أو حكاية، بل تنظر على أنه تعليم وتنبيه وتحذير لئلا تكون منهم، لئلا تكون منهم. لماذا؟ لأن قضية الوجود التي هي حق الله على العبيد لن ينجو العبد يوم القيامة إلا إذا حققها. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فقضية وجودك هي أن تكون من الموحدين، وهي أن تحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولن تفوز يوم القيامة ولن تنجو بمجرد أن حكم عليك في الدنيا. أدندن بذلك دوما، وسأظل إلى آخر نفس ما مكنني الله من ذلك، أن تعلم أن قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، بكل تركيب الخلق وتسخيره لبني آدم وللمكلفين، ما جعل ذلك الله سبحانه وتعالى إلا من أجل أن يحقق العبد القضية، والتي تقوم على لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها شرائط ولها أركان ولها مقتضيات، لابد أن تقيمها في الدنيا. مطلوب منك أن تقر بها وأن تنطقها، في الآخرة مطلوب منك أن تأتي بمقتضياتها وشرائطها، علما ويقينا وإخلاصا وصدقا وقبولا وانقيادا ومحبة، لابد. فأنت تبحث عما ينفعك عند الله. أنت محكوم عليك بالإسلام بمجرد أن أتيت بلا إله إلا الله نطقا وإقرارا، لكن لن تكون منتفع بها، ولن تكون مرضي عنك عند الله، ولن تكون من الذين يرضى الله عنهم ويجعلهم في الجنان، ولن تكون من الفائزين الذين يدخلون الجنة أو يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة إلا إذا أتيت بمقتضيات لا إله إلا الله. وبالتالي لابد أن تنفق عمرك من وقت وجهد، الذي هو مكون، عمرك مكون من وقت وجهد، هو ده عمرك، بقدر قدره الله. عمرك أنت، عمري أنا، عمر هذا الرجل ما هو جهد ووقت مؤجل بأجل يعلمه الله سبحانه وتعالى، 10 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، هذه السنوات ما هي إلا وقت وجهد. أنت مطالب أن تنفق جل وقتك وجهدك في ماذا؟ في تحصيل هذه القضية. فما نتدارسها سويا، وما نتذاكره سويا، وما نتواصى به سويا، ما هو إلا تواصل بالحق فيما نحن أحوج إليه أشد الحاجة، أحوج إليه أشد الحاجة. لا تظن أن هذا الكلام ثقافة، أو هذا الكلام نوع من الفضيلة، أو هذا الكلام نوع من الموعظة، بل هذا الكلام هو أصول أصول الدين. الذي ما أرسل ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وأرسل الرسل بل وما سيجمع عليه الخلق وما سيؤخذهم به، كل ذلك لم يكن إلا من أجل لا إله إلا الله إلا من أجل لا إله إلا الله. فعندما تسمع درسا قرآنيا متعلق بالصدق، درسا قرآنيا متعلق بالكذب أو حال الكاذبين، لابد أن تنظر هل تتحقق فيك معطيات هذا الدرس، هل تتحقق فيك هذه العلامات التي أرشد إليها هذا الدرس، هل تتحقق فيك هذه الأمور التي أشار إليها هذا الدرس. مثل ذلك الدرس الذي هو من آيات سورة البقرة، ومن الناس أنت منهم، قد أكون أنا وقد تكون أنت، أسأل الله أن يعافيني وإياك من كل كذب ويجعلني وإياكم من الصادقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هو طرفي الإيمان، فالإيمان يبدأ بالإيمان بالله وينتهي بالإيمان باليوم الآخر. أركان الإيمان الست تبتدأ بالإيمان بالله وتنتهي بالإيمان باليوم الآخر. فالتعبير بالإيمان بالله واليوم الآخر هو تعبير بطرفي الإيمان الذي يشمل كل أركان الإيمان، يعني كأنهم قالوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالقدر، لأنه هو المقدر سبحانه وتعالى، وهو الذي يشاء وهو الذي يريد. فعندما يقولون، يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، مش معناه أن هو هم المطلوب من الإيمان بالله واليوم الآخر، والرسل لا، الملائكة لا، اليوم لا أبدا، بل هم طرفي الإيمان اللذان يجمعان بينهما كل الأركان الإيمان. أي ومن الناس من يقول آمنت. وطبعا الكلام على الإيمان يعني أنهم قد حققوا المراد، بخلاف من يقول من الناس من يسلم. فهناك من يسلم ولا يكون مؤمنا بل يكون على غير الإيمان، لكن لا، هؤلاء يعلنون الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا مش أسلمنا. ولذلك لما قالت الأعراب عن غير وعي وعن غير بصيرة أنهم من المؤمنين، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم قد فعلتم بجوارحكم واستجبتم لبعض الأوامر، ولكن حقيقة الإيمان التي تنقلكم نقلة رفع، لو رفع الدرجات أو الدخول في المؤمنين، لم تتحقق بعد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه مسألة في التفريق بين الإيمان والإسلام، ليس هذا محلها، ولكن لابد أن تعلم أن هذا الدرس متعلق بماذا؟ بمن يدعي الإيمان الذي هو المراد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في الحقيقة أمرهم فاقدين لهذا الذي ادعوه. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنك أن من الناس من يدعي الإيمان ادعاء وهو فيه كاذب. هذا من الذي يخبرنا؟ الذي يعلم السر وأخفى. الذي يخبرنا هو الأعلم بأنفسنا من أنفسنا، والأعلم بقلوبنا من أنفسنا، فبيعلمك. عندما يقول ومن الناس، لابد أن تستحضر في هذا البيان نفسك أولا، تقول لعلني أنا من هؤلاء الناس. عندما يقول من الناس لابد، لأن أنت من الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الذي ينفي هنا هو العليم، الذي ينفي هنا هو الذي يعلم ما في القلوب، الذي ينفي هنا هو الذي يعلم حقيقة الأمر، وما هم بمؤمنين. طب لماذا فعلوا ذلك؟ تعليل بقى، التعليل يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، هم يفعلون ذلك على مظنة منهم وليس على حقيقة أمرهم. مظنة منهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا. ما الذي يجبر العبد على أن يفعل مثل هذا المسلك أو يسير في هذا المسار، وهو أن يكون على غير الإيمان ثم يدعي الإيمان، ثم يدعي الإيمان وهو يرى بذلك أنه قد فر من المؤاخذة، وأنه قد خدع الله عز وجل وخدع المؤمنين وفاز بالأمرين، فاز بالدنيا والآخرة. ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ علمه بأمرين: بأنه إذا فضح أمره هلك في وسط المؤمنين، فاتخذوا أيمانهم جنة أي حماية، يبقى إذن أنه يرى أن هذه طريقة من طرق حمايته. ومن غفلته الشديدة الأشد أنه بمجرد هذه الصورة الظاهرية كالدهان ما لها سينجو بها يوم القيامة، لأنه في جمهور الناس صنف في المسلمين. لما قال آمنت بالله واليوم الآخر، أنت فلان آمنت بالله واليوم الآخر، أنت فلان آمنت بالله واليوم الآخر، فظن أن هذا الإعلان ما له سينجيه يوم القيامة، وبالتالي يكون قد مر من اللجنة، قد فر من الحاجز، فبذلك خدع الله. هذا يبقى إذن الذي جعله يسير هذا المسار هو احتياجه لمصلحة الدنيا، وهي أن يعصم دمه وأن يكون له في الغنائم نصيب إذا كان المسلمين مغنم، وأن يكون له وضع فيهم بحيث أنه هو منهم. وكذلك في الآخرة بهذا الإيمان المدعى سيفوز به. فلذلك بيّن الله تعالى أنه وقع في ذلك مخادعة منه، هو يظن ذلك، يرى أنه بذلك قد خدع الله وخدع الرسول. هنا وقفة: هل الله يخدع؟ قبل أن تجيب على هذا السؤال وتسارع بنعم أو لا، لابد أن تفهم ما هو الخداع. الخداع هو الكتمان الباعث على الإيهام. أنا أكتم عنك شيئا وفي نفس الوقت أوهمك مع الكتمان بشيء آخر، أوهمك، فأنا مثلا أنت عندك أموال، فأنا أكتم عنك أنني أريد أن أقتنص هذه الأموال، وأظهر لك بعدما أخفيت عنك هذه الحقيقة أني أمين عليها، فأنت تتوهم أمانتي، تتوهم أمانتي، وقد كتمت ماذا؟ قد كتمت الحقيقة، وهي أنني أريد أن أتربص، فأقول لك اجعلني شريكا، اجعلني عاملا معك، اجعلني على محل المال، وأنا متربص لأخذ هذا المال، لأسرقه، لأغتصبه، ولكني أوهمتك أني أمين على مالك. فليس الكتمان خديعة وليس الإهام خديعة، لابد من أن أكتم وأوهم. فالكتمان مع الإهام بضد ما كتم يسمى ماذا؟ يسمى خديعة. هذه الخديعة تقع متى؟ عندما لا تستطيع أن تعلم المكتوم. يعني أنا عندما جاء أقول لك يا فلان، يا شيخ فلان، يا أخ فلان، أنا أراك رجلا حليما، رجلا كريما، وأنا أحبك، وأنا حريص على مالك، وأنا أنت لا تعلم المكتوم، أنت قدراتك لا تساعدك على علم المكتوم، وفي نفس الوقت تلبس عليك الموهم، الوهم الذي أثرته لك تلبس عليك، فلن تستطيع أن تدرك الخداع. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تعلم المكتوم عنك. هذا هو الخداع. طبق هذا المعنى في حق الله، طبق هذا المعنى اللي هو معنى الخداع والخديعة في حق الله. هل يخفى على الله شيء؟ لا، حاشا وكلا. هل يمكن أن لا يعلم المكتوم؟ هو يعلم السر وأخفى، هو يعلم السر وأخفى، فهم؟ وعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مهما كتمنا من شيء يعلمه الله؟ قال: نعم، كل أي شيء أنت كتمه
ولا تبوح به ولا تعلمه لمن حولك، يعلمه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الخديعة لا تقع على الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأن أصل الخديعة هو كتمان الأمر الأصلي. كتمان الأمر الأصلي، يعني المنافقون يكتموا ماذا؟ يكتموا كفرهم ويكتموا تنكرهم واستهزاءهم وإزراءهم للشريعة والدين، يكتموا ذلك ويظهروا إهاما. إهاما ولا حقيقة؟ إهاما، أنهم مؤمنون وأنهم موافقون محبون وأنهم من أهل الولاء والبراء، يوهمونك بذلك. حتى أنك يمكن أن تصف المنافق كما في الحديث من حديث حذيفة عند مسلم، حتى يقال للرجل ما أزرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني الإنسان يتوهم حتى أنه يشكر فلان الله أكبر عليه، شيخ فلان الله أكبر عليه، ويظل يحمده حتى يقال رجل ما أجلده ما أحكمه ما أزرفه. وألفاظ أخرى، لماذا؟ لأنه استطاع أن يوهم من حوله بهذا، وهذا الذي يحدث من المنافق. فالمنافق يكتم كفره ويوهم من حوله بالإيمان، فيكون بذلك قد خدع من حوله، وهو في نفس الوقت يظن منه، هو ظنا منه أنه يخادع الله. لماذا؟ لأنه أظهر الإيمان وأقر له الناس الذين حوله بأنه مسلم وأنه مؤمن مثلهم، فيظن أنه قد خدع. فهذا الأمر هو ماله، هو من شر أمره أنه ظن أمرا لا يقع، ظن أمرا لا يقع، وهو أن يخدع الله. أن يخدع الله، لماذا؟ لأن صلب الخديعة هو الكتمان مع الإيهام، والله لا يكتم عليه شيء، مهما كتمت من شيء يعلمه الله. وبالتالي إذا كتمت أمرا مهما كان هذا الأمر فهو أعلم به منك، وسبحان من السرائر عنده ظاهر، وسبحان من السرائر عنده ظاهر. الأمر بالنسبة لله لا يحتاج إلى مجهود حتى يعلم السر الذي داخلك، بل إن سرك كظاهرك عنده، سرك كظاهرك عنده. وبالتالي هم يظنون أنهم يخادعون، وعرفت لماذا يحاولون الخداع. فإذا ما قال قائل ولكنهم يخدعون الذين آمنوا، نعم يمكن أن يخدعوا الذين آمنوا، ولكن الذين آمنوا وعدهم ربهم بأنه سيدفع عنهم كيد كل من خانهم، وإن أصابهم بعض الضر ممن خانهم فإنه يعوضهم بذلك أجرا عظيما. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، والأذى هو أقل ما يصيب الإنسان من ضر، بحيث أنه لا يتلفه. الضر هو ما أتلفك، طب الأذى هو ما يضرك دون أن يتلفك، دون أن يتلفك. معنى يتلفك يعني يصيب مالك بمحق، يعني يصيب بدنك بقطع وما شابه وما شابه. فإن مهما تربص بك فإنه لن يتلفك ولن يفسد عليك أمرك، ولكن يؤذيك. فالأذى هو أقل الضرر، لن يضروكم إلا أذى، إذن هو من الضر ولكنه هو أقله. فالذين آمنوا باعتبار أنهم لا يستطيعوا معرفة المخبوء فيمكن أن يخدعوا، ولكن الله حماهم. لكن المهم هو مظنة خديعة الله، إذن فقد عرفنا أن الله لا يخدع، وبالتالي ظنهم أنهم يخادعون الله هذا من خير، من الخير لهم أم من الشر؟ هو من عظيم الشر، كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. ما خدعهم؟ أولا، هل الله يخدع؟ إذا أنت تعلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وأنه لا يجوز وصف الله عز وجل إلا بالوصف الذي يليق به، الكمال والجلال، الكمال والجلال، وكل وصف أو اسم ليس فيه كمال وجلال لا يجوز إطلاقه على الله. كل وصف أو اسم وإن كان الله قادر عليه. الله يقدر على الكذب، نعم يقدر على الكذب. الله يقدر على الخديعة، يا نعم يقدر على الخديعة، ولكن الله منزه. فعندما لا نقول الله يكذب، ليس هذا من باب عجزه، ولكن من باب أنه بلغ من التنزه والكمال والجلال ما يجعل الكذب في حقه محال. وعندما يقال أن الشيء محال في حق أحد، إما أن يكون محال لعجزه عنه، أو محال لأنه أشرف من أن يقع فيه. فإذا ما قيل لك أن فلان يمكر أو فلان يخون، فتقول حاشا، مثل فلان لا يخون أبدا، فمحال أن يخون. فإذا ما عندك تقول محال أن يخون، معنى ذلك أنك إما أنك ترى أنه عاجز عن الخيانة يعجز عنها، وإما أنك ترى أنه بلغ من الشرف مقام يحول بينه وبين الخيانة شرفا وعلوا وليس عجزا. فالعلماء قالوا إن الله على كل شيء قدير، كل شيء، كل شيء سالب وموجب، ولكن لا يفعل النقائص ولا يوصف بها ولا تنسب إليه، ليس عجزا وإنما شرفا، ليس عجزا وإنما شرفا. فإذا ما قيل لك أحد الله يظلم، تقول إن كان قدرة فهو قادر أو قدير على كل شيء وهو عليه هين، ولكنه لا يظلم لأنه سبحانه وتعالى أسمى وأعلى وأشرف من أن يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حرمت الظلم على نفسي. إذن هو قادر عليه، ولكنه تشرف وصار أعلى وصار أجل وأكمل من أن يقع منه تلك النقيصة. وهي لأن الظلم نقيصة ولا كمال؟ نقيصة، شيء شين، يعني شيء شين. يخادعون الله وهو خادعهم، فأيت النساء وهو خادعهم، فأيت البقرة يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. تنبه. فعندئذ إذا ما سألك سائل الله يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، تقول القاعدة التي عرفتها أن كل نقيصة لا تنسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن جناب الله عز وجل يوصف ولا يسمى إلا بكل جلال وكمال، وأنه منفي في حقه كل النقائص وكل المسالب علوا وشرفا وليس عجزا. طب إذن هو يقدر على الخديعة؟ يقدر. وهو هنا قال يخادعون الله وهو خادعهم. لابد أن تعلم أن من الصفات التي جاءت في القرآن كالمكر والخديعة وما شابه إنما جاءت منسوبة، وجاءت ذكرا للمقابلة، وجاءت على أن إن وقعت في هذا المقام كانت من الكمال وليست نقيصة. فإذا قلت ويمكرون ويمكر الله، لا يصح أن تقول الله ماكر، لا يصح أبدا، ولا يصح أن تقول الله مخادع، كما تقول الله رحيم، الله علي، الله كبير، الله عظيم، يصح. إنما الله مخادع لا يصح، الله ماكر لا يصح. طب كيف وقد جاء وثبت الفعل؟ الفعل لا يثبت منه اسم إلا إذا كان الاسم جلال وكمال. الفعل لا يثبت منه اسم إلا إذا كان الفعل جلال وكمال. تنبه. أما إذا كان الفعل، إذا ثبت منه اسم كان الاسم نقيصة فلا يثبت أبدا، ولكن يظل الاسم الفعل في محله. طب وكيف يثبت الفعل في محله وهو إذا أدى إلى اسم كان نقيصة؟ لأن الفعل في هذا المحل كمال. لأن الفعل في هذا المحل كمال. فأهل المكر، أهل المكر من الخير أن يؤخذوا بمثل فعلهم بناء على القاعدة المتقررة من استقراء الكتاب والسنة، الجزاء من جنس العمل. فالمكر بأهل المكر، المكر بأهل المكر عدل، وخديعة أهل المخادعة عدل، وأخذ بما صاروا على جنسه، وأخذ بما صاروا على جنسه. فمكر الله بأهل المكر ما له قمة العدل وتمامه، فيكون في ذلك كمال، فيكون في ذلك كمال. تنبه وتدبر. ومخادعة الله لأهل الخديعة، مش مخادعة الله مطلقا، لأهل الخديعة ما لها، تكون عقوبة بجنس العمل، فتكون في محلها كمال. فمكر الله بأهل المكر كمال لا نقيصة، ومخادعة الله لأهل الخديعة كمال لا نقيصة. لكن لا يقال الله مخادع، لا، قل الله مخادع لأهل الخديعة، والله يمكر بأهل المكر، يخادعون الله وهو خادعهم. هنا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، هذا ظنهم وهذا حسبهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. ما هو خداعهم؟ خداعهم أنهم تركفوا الدنيا يحكم لهم بالإسلام، فاطمأنوا لذلك وظنوا أنهم على الجنة حتف بلغة المنافقين. إذا رأيت أحدا من المنافقين تعلم عنه الشر كله، وعندما تكلمه عن الآخرة يقولك أنا على الجنة حتف، تعرف أنه هو مآله جهنم. لماذا؟ لأن الحتف ما بيكونش إلا في جهنم. الإلقاء خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مفيش حتف ولا أخذ. يوم القيامة يؤخذ أهل النفاق خاصة، وأهل الكفران العاتي خاصة، فيسلكوا في سيخ من حديد، شفت الكفتة، ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه. فاسلكوه يعني سلكة، يعني يوضع الإنسان داخل سلكة، فيجعل حزم حزم، ثم يلقى بهم في نار جهنم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تنبه وتدبر. فهم خدعوا بماذا؟ بأنهم كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، ولا يستطيع أحد أن ينقض عنهم إسلامهم ما لم يظهروا كفرا بواحا صريحا، ويظنون أنهم دائما. الحسن كان يقول: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمنة. يعني إيه؟ يعني ربنا ذكر المؤمنين بأنهم يحسنون الصنع، ومع ذلك هم من خشية ربهم مشفقون. فالمؤمن يحسن ويجي عند الموت يبكي. لو انت قرأت في سير الصحابة والتابعين، وخاصة التابعين عشان جه فيها تفصيل وذكر الزيادات وذكر حياتهم من مولدهم الى مماتهم، قبل الصحابة، لان الصحابة لما كتب عنهم كتب ما يتعلق باخر اعمارهم، تجد ان الواحد منهم كان يأتي عند الموت وقد عرف عنه الخير كله، منهم احمد بن حنبل وابن المدينة وغيرهم، فكانوا يبكون بكاء شديدا على انهم قد يذهب بهم الى النار من شدة خوفهم، وهم معلوم لهم بالاحسان. فالمؤمن يجمع احسانا وشفقة، والمنافق يجمع اساءة وامنة. صاحب الجنتين في الكهف بيحكي الله عز وجل عنه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ده بيضحكوا عليهم بحكاية الساعة دي. اظن دي اساءة، قمة الاساءة، قمة الاساءة. ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يوم القيامة هلاقي جنة احسب منها بكتير. بناء على ايه يا ابو رعي؟ هو بناء على فهمه، بناء على ما عنده. فجمع اساءة وامنة. فدائما قاعدة لابد ان تحفظها، المؤمن من جمع احسانا في العمل وشفقة من الاخرة، والمنافق عزنا الله واياكم من جمع اساءة وامنة. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. خديعات، ما هي الخديعة؟ انهم ظنوا انهم في الدنيا مع المسلمين يصيبهم ما اصابهم من خير، وانهم في الاخرة ولا رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وقد اعد الله وهم يغفلون عن ذلك ولا يتوقعون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فانت مخدوع، فرحان بان الناس بتقول لك عم الحج، وفرحان بالناس بتقول لك يا باشا، وانت ما انتش داري بانك قد اعد لك في الاخرة اسفل درك واسفل مقام في جهنم، اللي هو اسوأ ما يكون. هذا هو خداع الله لهم، هذا هو خداع الله لهم. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. لماذا؟ لماذا؟ يبين الله حقيقة امرهم، والذي بلغهم ذلك هو عمى قلوبهم، وهذا ما ابينه بعد الاستراحة ان شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاة نحقق بها امر ربنا، حيث انه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يبين الله تبارك وتعالى حقيقة أمر من هذا تفكيره وهذا مسلكه، أنه في الحقيقة ليس من أهل الصدق بل من أهل الكذب، وليس من أهل السلامة في القلوب بل من أهل المرض. في قلوبهم مرض. المرض أصله هو ما يصيب البدن من سقم وعلل تمنعه عن أداء ما ينبغي أداؤه في السلامة. ده أصل المرض، أصل معنى المرض. ثم أطلق على ما في معنويا، ثم أطلق على ما يكون من سقم معنوي يصيب القلوب فيصيب فتجعلها لا تستقيم على ما ينبغي أن تستقيم عليه. المريض يعني إيه؟ يعني راجل مش قادر يقوم، مش قادر يمشي، مش قادر يقعد، مش قادر يتكلم، مش قادر يأكل، كل المسالك السليمة يعجز عنها. فأصاب بدنه سقم وعوارض منعته من أداء الأداء الصحيح أو الأداء السليم، فسمي مرض. هذا هو سمي مريضا، فهذا هو المرض. هذا المرض معنويا يصيب النفوس والقلوب بحيث يجعلها لا تقف على الهدى، لأن الصحيح في الأبدان يقوم ويمشي ويروح ويجي ويشيل ويحط ويأكل ويشرب، ده كده ما سليم، هذا سليم. والسليم في القلوب هو الذي يرى الهدى هدى، ويرى الرشد رشد، ويرى الباطل باطل، ويرى الحق حق، بل ويؤذ الى فعل الحق ويمسك عن فعل الباطل، يبقى ده سليم. ولذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سليم يعني غير مريض، سليم يعني غير مريض. طب هؤلاء لماذا عموا بهذه الطريقة؟ ولماذا ضلوا إلى هذا السبيل؟ ولماذا غروا بهذا الغرور؟ وخدعوا، وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، مبسوطين وبيضحكوا ان هم في الدنيا عم الحج وفي الجنة يكونوا بقى ايه في احسن مقام، وفي الحقيقة قد اعد الله لهم خلاف ما يعرفون او يعلمون او يظنون او ينتظرون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحق بهم انعم. فهوذا بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا. ما كانش يحتسب ذلك، ما ليحتسب ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. هو يحتسب ذلك فمخدوع. ليه مخدوع؟ لان عين الرؤية مالها؟ مفقوعة. عين الرؤية رمداء، ارمد. الارمد هو من فسدت عينه، والارمد في الايمان هو من فسد قلبه، لان القلب هو عين الرؤية. كما ان العين في الرأس هي عين الابصار او جريحة الابصار، كذلك عين الاهتداء هي القلب. فلذلك بين العلة فقال في قلوبهم مرض. عرفت المرض؟ فزادهم الله مرضا. وقاعدة طبية معروفة، المرض يأتي بالمرض والسلامة تأتي بالسلامة. لو واحد مريض وصبته من غير دواء ومن غير معالجة يحصل ايه؟ المرض يزيد، بغض النظر يموت او لا يموت، لكن المرض يزيد. في قلوبهم مرض هم لا يعالجونه، لانهم اطمأنوا الى حالهم وخدعوا وركنوا الى خديعتهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اللهم سلم يا رب، واصلح فساد قلوبنا، واشف مرض قلوبنا، وألن قسوتها، وأنر ظلمتها، وارزقنا قلبا سليما. في قلوبهم مرض، مرضت القلوب فلم ترى الهدى، ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. عميوا مش بالعيون، مش بالعيون اللي تعالجها نظارة، انما بالقلوب التي لا يملك تصحيح رؤيتها الا مالكها. والقلوب اوعية لا يقدر عليها او لا يملك صحتها من عدمها الا الله سبحانه وتعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. لأنهم كانوا من الصادقين؟ لا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن ده درس متعلق بأهل الكذب الذي هو ضد الصدق. والقرآن إذا أنت تتبعت ما يتعلق بالسياق تعامله مع هذه القضية، قضية الصدق، تجد ان هو جعل الايمان يسمى صدق، وباب العلو يسمى صدق، وفي المقابل ضده اللي هو ضد الايمان وضد الحقيقة تسمى كذب. فلذلك وصف المنافقين بالكذب ووصف المؤمنين بالصدق الذي جاء بالصدق وصدق به. فتنبه. فهنا قال عوقبوا عقوبتين. العقوبة الأولى هي التي جرت إلى الثانية. العقوبة الأولى هي مرض إمراض القلب المريض. بدلا من أن يداوى القلب المريض، لا، ده زيد مرضا. وبالتالي لما بتجيب الطبيب للحالة الزائد مرضها التي زاد مرضها جدا، يقول لك إيه؟ يقول لك دي ملوش دواء، ده حالة صعبة، دي حالة ميؤوس منها، وهكذا، يعني كلام ما يقال. ليه؟ لأنه مرض على مرض. كذلك هم قد أصابت قلوبهم المرض فزادهم الله مرضا، ما بقاش في رجاء ولا أمل. طبعا فيما يتعلق إن شاء الله هداهم، نعم إن شاء الله هداهم، ما فيش فيها قدرة، ما فيش فيها مشكلة. الله عز وجل قد يحيي من أقبل على الموت بكل ما هو فيه. خلاص فلان ده الناس تسلم على بعضها وتعزي بعضها في فلان اللي بيحتضر في البيت، وخلاص مع البقاء لله، وشد حيلك وابوك كده، خلاص ابوك كده اخر ساعاته، ثم يدب على الارض بعد ذلك ويحيى سنين. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا من باب أنهم لما زاغوا كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى أنك أنت الذي تجر نفسك إلى مواطن المرض أو مواطن السلامة. فالعبد الذي يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبد الذي يهتم بقضية دينه ومهما وجد من الفتن والابتلاء ومهما وجد من الشدائد لا يفرط في دينه أبدا، ولا يقال فلان كان بيصلي الفجر. يعني الناس النهاردة بتسيب الفجر عشان خطر البرد، طب دي أعظم غنيمة ليك وأعظم فرصة لنيل الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند مسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، أو العشاء والصبح أثقل الصلاة. إذن أنت عندما تكون تصلي في الصيف وبعدين لما الدنيا تبقى برد تترك، يبقى جعل البرد فتنة لك وسقطت في الاختبار، وهو اختبار الفجر مع البرد. وكل شيء له اختبار، في اختبار البرد مع الفجر، وفي اختبار الثبات على الحق مع فتنة السلطان والاعتقال، وفي الاختبار الزنا والفجور مع نساء العاريات والعلاقات المحرمة، وفي كل حاجة ليها اختبار. فأنت ترسب عند الاختبار يبقى نقص شيء من دينك، ويبقى خطر جدا ان يكون الشيء اللي نقص من دينك شيء سماه النبي انه اثقل على المنافقين، بمعنى انك هذا معناه انك انت كتب لك خطاب بفعلك انك من المنافقين او داخل فيهم. بسبب ماذا؟ بسبب انك ثقلت عليك صلاة الفجر. ده مثل. فعندما تكون تصلي الفجر يجي البرد ما تصليش الفجر، يبقى معنى ذلك انها ثقلت عليك، وثقولها لا يكون الا على منافق، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فمثلا انا اضرب مثال. فبالتالي عندما يقال ان هذا الامر هو من الثقيل على المنافقين، اوعى يبقى ثقيل عليك. حتى لو ثقل عليك تحمل ثقله، فإن تحملك لثقله هو فوزك ومحاولة لتسليم قلبك من المرض. لكن لما يبقى تثقل عليك الصلاة صلاة الفجر عشان البرد، وتثقل عليك الصلاة في المسجد عشان الشغل، وتثقل عليك الصلاة أصلا كلها على بعضيها عشان انت تعبان ومجهد في العمل ما بتلاقيش وقت، يبقى معنى ذلك ان كل جزء حيثقل عليك تسقط، كل جزء يبقى انت مش قادر تشيل حتى لو كانت حصوة، حتى لو كان عود لا تستطيع حمله ويقسم ظهرك. فإياك ان تستثقل شيئا من دين الله، قد تعجز مرة عن الحمل ولكن لا تعجز كل مرة. بمعنى قد يفوتك الفجر في البرد والشتاء، لكن لا يكون هذا عهدك، انك بتقفل مغلق للشتاء، بتغلق نزول المسجد من اجل الشتاء، فبقى عندك المكان النهار المفرطة دي مغلق. لا، ممكن تغيب يوم امارد ليس هناك احد الا وتقع منه نقيصة. لماذا؟ حتى يعبد الله بالاستغفار، وحتى يعبد الله بطلب العفو. فبالتالي يكون النقيصة بعض لا كل. اياك ان يثقل عليك شيء من دين الله، وان ثقل بطبيعة ان هو قول ثقيل، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالدين ثقيل. وان ثقل لا تتوانى عن المجاهدة في حمله، لان المجاهدة في حمل الثقيل هي باب الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى مفيش طريق لأن تهدى السبيل وتستمر على الهدى وتقوم عليه إلا بالمجاهدة في طلب الحق. تيجي تشيل تلاقيها تقيلة، تيجي تشيل صلاة الفجر تلاقيها تقيلة، تيجي تشيل ورد القرآن تلاقيه تقيل، تيجي تشيل غض البصر وتيجي ترك الزنا تلاقيه تقيل. فتعمل ايه؟ تنهار، يبقى مش قادر تحزق، فمش قادر خلاص بلاش اشيل خالص، فتفرط شيئا فشيئا فينفرط منك الدين، وانت تريد ان تنجو عند ربك، وانت تريد ان يرفع الله شأنك. واذا ما اعانك الله، خد بالك من حاجة مهمة، جرب كده انك انت تصبر على البرد وتنزل الفجر، هم يومين او ثلاثة هتبقى يعني حالتك العظمة كبرت والدنيا غمقت، يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يسير لك هاديا. ليه؟ لان الذي يملك الامر خفف عنك، خفف عنك. يا مناس تقول له اقرا صفحة، انت اقرا نص صفحة في المصحف يوميا، نص صفحة بس، ففي واحد ما يرضاش، فالتاني مش قادر يقرا آية، حتى آية واحدة بس، تقيل كله تقيل عليه. واحد تاني بقى تقول له اقرا نص صفحة بس، فيقرأ نص صفحة، وبعدين يقول لك انا بقيت اقرأ صفحة. تبص تلاقي جالك بعد شهرين ثلاثة انا بقيت اقرأ جزئين، وهكذا. هو نفس الجهد ونفس التقل اللي كان في نص صفحة، هو استخدمه زي شوية البنزين اللي ساق بيهم، استخدمه في الجزئين، هو. لكن من الذي خفف؟ الله عز وجل الذي اقبلت عليه. واعجب لعبد يعلم ان الله عز وجل يأتيه مهرولا ولا يمشي اليه. ما اجحد العبد اذا علم ان الله يأتيه مهرولا وهو لا يمشي اليه. من اتاني يمشي اتيته هرولة. فطبعا امر عجيب جدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم. والاليم هو الموجع، الاليم هو الموجع، اي افهم، الذي تنفطر منه النفس. ولذلك قالوا ان المنافق يرى في الدرك الاسفل المزعة التي تجعل جسده مبعثر، يعني زي الفرم، زي ما يكون حاجة اتفرمت، بس مش اتفرمت بمفرمة، بمزعة، بضربة كده. ليه؟ لانه عذابه ماله موجع. فلذلك ذكر اليم هنا خاصة، ليه ما ذكرش عظيم؟ ليه ما ذكرش كبير؟ لانه موجع، بحيث ان هو لا يفيق من الالم ابدا، بناء على انه قد استأمن في الدنيا، نام وشخر في الدنيا على ان انا كده الحمد لله انا ضمنها دنيا واخرة، انا ماسك العصاية من النص ومن الربع ومن التلت من كل حتة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، جر عليهم في ذلك المآل الاخروي بان صاروا في الدرك الاسفل من النار ولهم عذاب اليم. كل ذلك بسبب ماذا؟ انهم فقدوا شرط الصدق الذي لن ينتفع العبد يوم القيامة الا به، كونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لانك ان لم تكن مع الصادقين ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم أفقنا يا رب، واهدنا لما فيه رضاك، وأصلح فساد قلوبنا، واهدنا لما فيه رضاك، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في السر والعلن، واجعلنا من الصادقين، اجعلنا عندك من المقبولين، اهدنا لما يرضيك عنا، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم يا رب هون علينا برد الشتاء، وهون على المسلمين في السجون والمعتقلات والمخيمات في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. فرج كربنا وأزل همنا ورد علينا غائبنا بقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.